أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا وقائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجر الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث من آراء الشيخ المفيد حول الجن. في الحديث السابق تحدثت عما نقله السيد ابن طاووس وغيره عن الشيخ المفيد من أن أفواجا من الملائكة وأفواجا من الجن جاءوا إلى الإمام الحسين عليه السلام حين غادر المدينة المنورة متوجها إلى مكة، وعرضوا نصرتهم عليه، وبينت ما يرتبط بالملائكة، كذلك بينت ما يرتبط بالجن. ولغرابة هذا الأمر بحسب الوضع السائد للأسف في مختلف بلاد المسلمين، لغرابة أن الجن ممكن أن يأتي ويتكلم مع الإنسان الإمام أو غيره، وغرابة أن أصلا الجن جاءوا وعرضوا النصر على الإمام الحسين سلام الله عليه وقال لهم نحن أقدر منكم إلى آخر ما تقدم. لغرابة هذا الأمر أحببت أن أذكر رأي الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان فيما يتعلق بمسألة الجن وإمكانية مثلا أن يرى وغير ذلك مما يتعلق ببعض خصوصيات الجن. وذكرت ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد عن حرب أمير المؤمنين عليه السلام مع الجن بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق. ذكرت التفاصيل السابقة. الآن سأتابع كلام الشيخ المفيد حول الذين ينكرون الكرامات والمعاجز ويستبعدون أن يظهر الجن في صورة إنسان وما شابه، لكن بين يدي متابعة كلام الشيخ المفيد أشير إلى أن كثيرا من الحقائق الإيمانية تغيب لا تذكر، لأن الوضع العام يستغربها. يعني الغزو الثقافي ضرب مسألة الإمام بالغيب في أذهان كثير من المتدينين، لا ما عم بحكي عن غير المتدينين، بحيث أن الكرامات والمعاجز التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت، تداولها المسلمون جيلا بعد جيل. الآن سيأتي نماذج منها في كلام الشيخ المفيد وكلام الشيخ الطوسي وغيرهم، مثل شق القمر، مثل تسبيح الحصى في يد الرسول صلى الله عليه وآله، مثل حنين الجذع الذي كان يجلس، إلى غير ذلك، من كلها مغيبة بحيث أنها لا تذكر لا في الدروس عادة، ممكن يلتقى بعض المجالات بس بشكل عام الأعم الأغلب في حركة التبليغ تغيب هذه المسائل. إلى الآن مثلا أنا صار لي أكثر من 50 سنة بسمع مجالس عزاء، ما بتذكر هلأ، ما بتذكر، ممكن يكون مذكور، ممكن يكون مر وأنا ناسي، ممكن يكون مجالس أخرى أنا مش حاضرها، بس أنا مش سامع في مجلس يقال أنه جاء الجن وعرضوا على الإمام الحسين عليه السلام النصرة، أو جاء الملائكة وعرضوا على الإمام الحسين عليه السلام النصرة. ليش؟ طيب ما الملائكة الإيمان بهم شرط الإيمان، إيمان بالله وملائكته ورسوله، وكيف واحد بده يعتقد بالرسول صلى الله عليه وآله وأنه يوحى إليه وما بيعتقد بالملائكة؟ وكيف مثلا الملائكة بده يعتقد الملائكة نزلوا ببدر وحاربوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص القرآن الكريم، ويستغرب بنفس الوقت أن يجوا الملائكة يعرضوا النصرة على ابن النبي، ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف تضبط هذا؟ في خلل. بالنسبة للجن، قديش حديث القرآن الكريم عن الجن؟ والنبي صلى الله عليه وآله نبي إلى الإنس والجن، ويا معشر الإنس والجن، الجن بالقرآن الكريم يجمع بين الإنس والجن. طيب هذا الإنكار سببه شو؟ سببه أنه في ذهنية مادية تتعامل مع المحسوس. الإيمان الحقيقي، التدين الحقيقي، هو إيمان بالغيب، واعتقاد بأن هذا العالم المحسوس والمشهود هو من ظلال الغيب، من آثار الغيب، ونحن جئنا من الغيب ونمر في هذا الممر اللي اسمه عالم الشهادة ثم نذهب إلى الغيب. فالحقيقة والواقع غيب. طيب واحد بيكون عايش بعالم الغيب ولا يعتقد بعالم الشهادة ولا يعتقد بالغيب ومش متدين، هو منسجم مع خطأه، لكن متدين ويقول انه يؤمن بالغيب وينكر المغيبات، كيف الصلاة؟ هذا الامر ضروري كما اشرت في الحديث السابق ان نتعامل معه على قاعدة ان منكم الا واردها، يعني وما ابرئ نفسي، ممكن اي واحد منا يكون عنده خطأ في التعامل مع المغيبات. خلينا نستحضر المسألة ونحن نتابع كيف عالج الشيخ المفيد مسألة الذين ينكرون الكرامات. طبعا الشيخ المفيد بيتحدث بالإرشاد عن المعاجز والكرامات لأمير المؤمنين سلام الله عليه باعتبار أنها من دلائل إمامته، وبيحارب اللي بينكروها، بيقول أنتوا عم تنكروها لأنكم بكم تنكروا إمامته، وإنكاركم لها لا يضر، لأنه كيف معاجز النبي صلى الله عليه وآله ثابتة وإنكار المنكرين لها لا يضر، كذلك إنكار معاجز الأمير عليه السلام ما بيضر لأنه ما عندكم دليل. نحن عندنا دليل، أولا هي ممكنة عقلا، ثانيا الروايات صحيحة ونتعامل مع الروايات الصحيحة. فيما يتعلق بمسألة حرب الأمير عليه السلام مع الجن، مر معنا أنه النبي صلى الله عليه وآله في غزوة بني المصطلق كان سيمر في واد وعر، فنزل جبرائيل عليه السلام وأخبر عن الله عز وجل أن الجن كمنوا، يعني تموضعوا في الوادي، ويريدون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وآله والجيش. فقبل أن يدخل الجيش في الوادي، قبلها بمسافة، بعث النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام مع 100 شخص مثل ما مر معنا، كانوا شهود ما قدروا يعملوا شيء لأنه كانت المسألة أكبر من أنه يشاركوا فيها بكثير. ووقف الأمير عليه السلام على شفير الوادي وناداهم، وجاءت ريح عاصف والجماعة بحيث أنه بصعوبة قدروا يثبتوا حالهم، كانت راح تشيلهم الريح العاصف، هذه عملية من عمليات الجن. ونزل إلى الوادي أبو الحسن سلام الله عليه يضرب يمينا وشمالا، وشافوا هن أشخاص بشكل الزط يعني انه مثل الهنود السود، وبأيديهم شعل النار، والأمير عليه السلام بقي يضرب يمينا وشمالا إلى أن تعالى الدخان وانتهت المعركة، ورجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال له جاء قوم منهم وأسلموا. يعني هولي كانت المعركة مؤثرة، قضت على من قضت عليه، والباقين اجوا وأسلموا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي المسألة الشيخ المفيد يتعامل معها بأنه سندها صحيح ورواها الشيعة والسنة، وأنكروها من المعتزلة والبراهمة. المعتزلة فرقة من المسلمين تنسب إلى واصل ابن عطاء اللي كان من تلامذة الحسن البصري، واختلف معه بمسألة فاعتزله، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، وبعدان صار عندهم منهجية معينة المعتزلة، ومن جملة قناعاتهم انه بيحاربوا المعجزات من هالقبيل. هذا محل الشاهد. الشيخ المفيد عم بيقول المعتزلة والبراهمة انكروا هالمسائل. البراهمة من هن، البراهمة الهندوس فرقة من الهندوس بيعتبروا انه هولي يعني هن اشراف الهندوس، وهن النخبة، وهن مثل شعب الله المختار كيف اليهود بيعتقدوا، هن بيعتبروا انه من الهندوس، هن من البشرية كلها شعب الله المختار. البراهمة فرقة من الهندوسية تنسب الى المؤسس الاساسي اللي يقال اسمه براهم، والمسعودي مروج الذهب بيقول اسمه البرهمن. طيب الشيخ المفيد بعد ما ذكر رواية حرب الأمير عليه السلام تحدث عن صحة السند وعن إنكار المعتزلة والبراهمة، ثم بدأ يتحدث عن التشابه بين المعتزلة، معتزلين فرقة إسلامية، وبين البراهمة فرقة غير إسلامية، وبين غير إسلامية تعتقد بدين بشكل من الأشكال، وبين الزنادقة الملحدين. هاي النقطة خلينا ننتبه لها. الشيخ المفيد على شو عم بيركز؟ عم بيركز على التشابه بين فرقة إسلامية وبين فرقة غير إسلامية وبين الملحدين. هذا الأمر نحتاجه الآن، لأن إنكار المغيبات والمعجزات التي ثبتت، ما حدا عم بيقول نعتقد بالمعجزات اللي من قال أنه هذه معجزة، لا، المعجزات الثابتة أو الأمور العجيبة الغريبة المستغربة التي تأكدنا من صحتها وحصلت. إنكار هالمسائل يرجع إلى ذهنية يشترك فيها من يكون مسلما بالظاهر ومع غير المسلمين، يشترك فيها أيضا من ليس مسلما، ممكن يكون من دين آخر، ممكن يكون مادي ملحد. يعني لما بنسمع شيخ بحارب فكرة من المغيبات الثابتة والصحيحة، ما قصدي أني مثال معين، لكن أنه واحد ينكر مسألة لها علاقة بالإمام السجاد عليه السلام، أنه والله إجا على الشام وتخرج من قيد السجانين ودخل على عبد الملك ابن مروان كما في الصواعق المحرقة، وملئ عبد الملك ابن مروان منه رعبا. شيخ يجي ينكر هالمسألة هلأ، أو مش شيخ متدين ينكر هالمسألة، إنه الإسلام دين العقل يا شيخ بتحكونا بهالمسائل، هذا الشخص منهجه الفكري لا يختلف عن منهج الملحدين واللي بلا دين. هيك عم بيقول الشيخ المفيد. أنا ركزت على هذا الكلام من الشيخ المفيد لأنه محل حاجة في هذا العصر على نطاق واسع جدا 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 حتى ينقطع النفس. خلنا نشوف شو بيقول الشيخ المفيد عن التشابه بين هؤلاء، تشابه بين المعتزلة والبراهم والزنادقة في إنكار ما يشبه حرب الإمام علي عليه السلام مع الجن. بيقول والمعتزلة لميلها إلى مذهب البراهمة تدفعه تنكر أنه الأمير حارب مع الجن، ولبعدها المعتزلة لبعدها عن معرفة الأخبار، ما بيعرفوا هالرواية صحيحة مش صحيحة، ما لهم علاقة بالأخبار، المعتزلة ما بيهتموا بالأخبار. هلأ كمان بتلاقي شخص ما بيهتم بالأخبار وما بيعرف شو، أو أنه مثلا شاف سند وما درس المضمون، ما بيعرف علم الرجال حقيقة كيف يتعامل مع هذه المسألة مع الرواية. ولبعدها عن معرفة الأخبار تنكره المعتزلة سالكة في ذلك طريق الزنادقة فيما طعنت به في القرآن. الزنادقة بيقولوا القرآن بيحكي عن الجن وهذا حكي خرافات. طيب المعتزلة عم ينكروا حرب الأمير مع الجن، بيشتركوا مع إنكار الزنادقة لأصل الجن. ليش بيستغرب واحد أنه صار حرب مع الجن؟ أولا الجن بيقول لك ما بينشافوا، ثانيا هذا إذا كان معتقد أنه في جن. والعجيب أنه أشرت لي المسألة أمس أنه ممكن تلاقي واحد متدين وشيخ ويقول لك شو جن يا شيخ، أو أنه بيعتقد بأصل الجن بس ما بيعتقد بأنه الجن ممكن يضر الإنس. بيقول لك ما الإنسان يعني مؤمن محصن، مؤمن أي مؤمن؟ مؤمن اللي مخلص وليس للشيطان عليه سبيل. إيه وبمقدار ما واحد بيكون مؤمن، مؤمن 1% يحصن من الشيطان، 1% الشيطان ليس له سبيل إلا على من اتبعه بالمعصية. واحد اغتاب غيبة بيسمح للشيطان يأثر عليها الأد، ظلم واحد صرخ بوجهه بغير حق الشيطان بيأثر عليها الأد، اللي يخلي شباكه مفتوح بفوت منه الحرام، مسألة طبيعية. بيرتكب معصية بيصير الجن قادر يأثر عليه. بيقول المعتزلة سالكة في ذلك طريق الزنادقة فيما طعنت به في القرآن وما تضمنه من أخبار الجن وإيمانهم الجن بالله ورسوله عليه وآله السلام، وما قص الله تعالى من نبائهم في القرآن في سورة الجن وقوله إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخر ما تضمنه الخبر عنهم في هذه السورة. يتابع الشيخ المفيد الرد على من ينكر هذه الأمور فيبين ما خلاصته، كما أن إنكار معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الزنادقة وكذا ما بتضر بصحتها لأنها ممكنة عقلا ولأن روايتها صحيحة. فكذلك كرامات أمير المؤمنين سلام الله عليه التي ثبتت بالأسانيد الصحيحة وهي ممكنة عقلا، إنكاركم ما بيضر. المعتزل البراهم الزنادقة مما أنكر ما بيضر، هذه موجودة وصحيحة. طيب ثم يذكر الشيخ المفيد نماذج من المعجزات اللي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وينكرها من أنكر، مع ذلك ما بيضر إنكارهم ما إلو قيمة لأنه هذه أمور حقيقية وثابتة. الشيخ المفيد بيذكر 8 معجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. معجزة الأولى انشقاق القمر، عم يذكرن هو كمثال، بس هلأ رح جيب كلام للشيخ الطوسي ولا الطبرسي بإعلام الورى حول بعض هالمعاجز. انشقاق القمر أنه القمر انشق، اجوا الكفار للنبي صلى الله عليه وآله قالوا له إذا عملت لنا القمر قسمين نؤمن فيك، فعمل لهم القمر قسمين وشافوا وما آمنوا. وهالمسألة متسالم عليها وثابتة متواترة، مش يعني ثابتة ثبوت عادي، عنا وعند السنة بكتب المسلمين الأساسية موجودة. وأيضا هي من الأمور اللي هلأ ما بتنطرح بالتبليغ عموما. ليش؟ لأنه المنهج السائد منهج مثل ما كان يقول المرحوم أنه بدنا نعرض الإسلام بما ينسجم مع روح العصر. شو هالحكي هذا؟ هذا مش الإسلام. إذا مثل واحد مثلا والله بالظاهر شيء وبالحقيقة شيء آخر، إذا يقال له الإسلام اللي بدنا نفوته من خلال أفهامنا المتأثرة بالغزو الثقافي بأنابيب الفكر المادي، ما بعود البحر الهادر، بحر الحقيقة المتلاطم. انشقاق القمر، حنين الجذع، المعجزة الثانية اللي بذكرها، حنين الجذع أنه النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس على أول شيء بين المسلمين حال وحالهم، فكان إذا جاء الشخص يسأل أيكم محمد، فالصحابة اقترحوا يا رسول الله خلينا نحط لك جذع شجرة هيك يعني علو مثلا كرسي أو هيك قعدة، وبحيث أنه اللي جاي من برا بيعرف هذا الرسول صلى الله عليه وآله. فعملوا جذع الشجرة جابوه صار يجلس عليه النبي صلى الله عليه وآله، كبر العدد فصار المنبر، صارت فكرة المنبر، يجلس على المنبر حتى الكل يشوفوه. لما صار بدي ينقل على المنبر حن الجذع، هذا الجذع اليابس حن حن حن، لأنه الإيمان بالغيب بخلينا نعتقد أنه مش بس الإنسان هو موجود بهالطبيعة، ثقافة المادية ثقافة الإنسان سيد الطبيعة، وغير الإنسان كله ولا شيء، حيوان يعني لا إدراك لا شعور. منشوف الحيوانات بتعمل عمايل نقول كيف شو هذا، منفكر. منشوف القرآن بيقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، مين اللي بيقول المسألة مين هو الإنسان؟ نحن هلأ منقول الإنسان هو يعني اللي شكله شكل بشري، هذا مش هذا، هذا بشري مش إنسان. الإنسان له علاقة بالأخلاق، له علاقة بقناعاته بفكره، ومن أهم خصوصيات إنه إنساني إنه عقلاني، عقلاني يعني يؤمن بالغيب، واقعي يتعامل مع الواقع كما هو، لأنه العالم الشهادة هو ظل من ظلال الواقع مش جزء، ظل من ظلال الواقع، الواقع غيب. طيب حن الجذع، أنا بتذكر كان عندي درس بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حول حنين الجذع، فعم شوف جريدة اليوم اللي وصلتني بوقتها أنه أحد العلماء عالم مختبر قام وصل أسلاك بالزريعة اللي عنده، والأسلاك موصولة بالكمبيوتر، وصار يرصد الذبذبات الأصوات اللي بتطلع من النبتة إذا عطشت وما شابه. شوي بيشوف لما بتعطش النبتة بتملي الدنيا بين قوسين صراخ انه انا عطشت اسقوني بدي مي، تصدر منها ذبذبات. طيب المادة هلأ هي المادة شو بيطلع منها، الطاقة اللي بيطلع منها، انه من المادة بيطلع الطاقة النووية. المنطق القرآني إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، مش أنه في بس هالبشر هالإنسان بيدرك والباقي كله حيوان وجماد ونبات ولا شيء. الشيخ البهائي وهو من هو بيقول هذا التسبيح في الآية إن من شيء إلا يسبح بحمده تسبيح حقيقي، لأنه لو كان تسبيحا مجازيا لما قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأن التسبيح المجازي نفقهه، كان بيقلنا إن من شيء إلا يسبح بحمده وتفقهون تسبيحهم، أو ما بيقول عن فقه التسبيح شيء. تسبيح حقيقي. هلأ رح يجينا الأمر الثالث، المعجزة الثالثة اللي ذكرها الشيخ المفيد، معجزة تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحصات سبحوا بيد الرسول فمسألة متفق عليها بين المسلمين، ونظمت في الشعر بأشكال مختلفة، من جملتها الشيخ محمد حسين الأصفهاني أستاذ سيرة الطباطبائي بيقول: في كفه تسبح الحصات فهي لكل ممكن حياته. إيده صلى الله عليه وسلم حياة لكل ممكن وجود، فهي لكل ممكن حياته. طيب هلأ اللي عم يسمعونا بقولوا هولي رجعيين ومتخلفين، بس وصل للرابعة، المعجزة الرابعة بتطير ضبانات عقلهم. المعجزة الرابعة المتفق عليها بين المسلمين جميعا: شكوى البعير. شكوى البعير، جمل اجت شكى للنبي صلى الله عليه وسلم. هلا رح يجينا كيف النبي قال لهم شو عم بيقول الجمال، وقال له لأبو ذر روح لعند صاحبه بدي اشتريه. قال له أبو ذر أنا ما بعرف بس صاحبه. قال له هو بدلك، ومش الجمل قدامه وراح تجينا تفصيل. بهذا العصر ضروري الحديث عن هالمسائل لنصحح عقيدتنا، نصحح الإيمان بالغيب. مش يكون المؤمن إذا كان بجو متدين وبيعتقد بهالمسائل بشوف حواليه إنه في شيخ ودكتور وحج ومدرمين وحج وإلى آخره، بيعتبروا هالمسائل خرافات وبيعتبروا هن حضاريين. واللي بيعتقد بهالأمور هو رجعي. أحيانا بلاحظ بعض الأوساط إنه بيكون شاب أو فتاة متدينة بهالجو بهالبيت، بيكونوا حولهم يعني اللي بيحيطوا فيهم بيعتبروهم انه بيزدروهم، انه هؤلاء مجانين ما بيفهموا لانه بيحكوا بهالمسائل هذه. طيب هلأ بدي كمل الشيء اللي اورده الشيخ المفيد، بعدين برجع للتفصيل بمسألة انشقاق القمر وشكوى البعير وما يلزم. خامسا، المعجزة الخامسة اللي بذكرها الشيخ المفيد كلام الذراع، ذراع الشاة، لما اليهودية حطت سم للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الذراع انه انا مسموم انا مسمم حاطين فيه سم، كلام الذراع. سادسا، مجيء الشجرة. الشيخ المفيد عم يحكي، الشيخ المفيد يلي كنتوا تحاربونا دائما لما صرنا نحكي بعض الكرامات اللي موجودة بكتاب القصص العجيبة للشهيد دستغيب. طبعا بوقتها كان زخم الثورة الإسلامية وخط الإمام الخميني، ما كانوا يجرؤوا يحكوا بالعلن، كانوا سرا يحاربوا انه هذه أمور خرافات وما في داعي وإلى آخره، كانوا يقولوا الشيخ المفيد بيقول هيك. قلت لكم انا صرت اطلع كلام الشيخ المفيد في الامور اللي بيحاربوها. الشيخ المفيد بيقول مجيء الشجره. شو مجيء الشجره؟ نرجع لنهج البلاغه، يحكي لنا بالتفصيل الامير عليه السلام كيف كان مع النبي صلى الله عليه واله وسلم، واجوا الكفار قالوا له اذا بتجي هالشجره، اذا انت نبي الا لها الشجره تجي. فاجت شجرة تخد الأرض خدا، والأمير واقف حد النبي صلى الله عليهما وآلهما، وألقت ببعض أغصانها على أبي الحسن، تحية خاصة للأمير عليه السلام. قالوا له إذا أنت نبي بتقلها ترجع. رجعت. قالوا له إذا أنت نبي بتقلها يجي نص وروح نص. إجا نص وظل نص مطرح، ومش يروح يظل مطرح، ومع ذلك ما آمنوا. طيب هلا رح يجينا كلام الشيخ الطوسي عن مجيء الشجرة. سابعا، الشيخ المفيد بيذكر خروج الماء من يده سلام الله عليه، بدن يتوضى ويشرب وما في ماء، فحط ايده بال هيك مثلا كأس ماء، ماء قليل او شيء او ربع كأس شيء، وطلع الماء من بين يديه سلام الله عليه، وشربوا هالجيش وارتووا. هذه مسائل عاشوها. لما بنشوف طريقة اعتقاد الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتقاد ما اجى هيك، هي القبائل كلها بايعت، مش يعني داخل المدينة وخارج المدينة. اذا كان في مرحلة تأسيس وكان في داعي لهالمعاجز، فالمعاجز موجودة. سؤال، قديش في فرق بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله بين واحد بيطلع على هالمعجزات كلها وما أكثرها، وبين واحد ما بيطلع عليه؟ طيب ليش نحرم أنفسنا من تصحيح العقيدة وما بنطلع على المسائل؟ السبب بعدم طرحها أنه في منهجية بأجواءنا مضروب عمودها الفقري اللي هو الإيمان بالغيب. في منهجية، إذا صح اسمها منهجية، تريد أن تقدم الدين بلغة الإيمان بالشهادة. هذا معنى ما ينسجم مع روحي العصر. المعجزة الثامنة اللي بيذكرها الشيخ المفيد مسألة الطعام الكثير. إطعام النبي صلى الله عليه وآله الخلق الكثير طعام القليل، انه مثلا شوية اكل، واذا النتيجة انه باركها النبي، باركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاجوا الناس اكلوا وطلعوا، واجا غيرهم واكلوا وطلعوا، خلق كثير من طعام قليل. هذا ايضا عم يذكرها الشيخ المفيد وكل علماءنا بذكروها. ارجعوا للمصاب مثلا، هلأ واحد يحط على محرك البحث بين قوسين انشقاق القمر، وشو بيطلع له؟ بيطلع له المعاجز الثانية كلها، بالكتاب الفلاني للعالم من القرن الثالث الرابع من شو، وهكذا بالكتب المختلفة الأساسية موجودة عنا وعند السنة. ثم الشيخ المفيد بعد ما يذكر هالأمثلة يشن حملة، يشدد النكير على هؤلاء المنكرين للأمور الغيبية. أول شيء بيحكي عن حالاتهم، بيقول واحدهم شو بيسوي، بيتعجب أنه معقولة، بعدين بصير يضحك، بيهزأ، يتندر، بعدين بيقول لك هذا خرافات يا شيخ، بعدين عم يحكي عن معجزات الأمير عليه السلام، بيقول لك هذه من موضوعاتكم أنتوا الشيعة. مثل ما عبر شيخ قالوا لي عنه انه اسمع رواية مش عارفة انها رواية، انه زيارة، انه افضل عمرة هي العمرة الرجبية، لكن افضل من العمرة الرجبية زيارة الامام الرضا عليه السلام في شهر رجب. فشيخ قاعد بيقول لهم هذا من الغلو الشيعي، قالوا له ها رواية، اسكت. طبعا بيكون هو يعني بينه وبين نفسه انه اكيد مش صحيح. طيب بيقول الشيخ المفيد ولا ازال اجد الجاهل من الناصبة والمعاند يظهر العجب او العجب من الخبر بملاقات امير المؤمنين عليه السلام الجن وكفه شرهم عن النبي صلى الله عليه وآله واصحابه. بتعجب، بيقول لك معقول امير حارب الجن، مين هذا الجاهل من الناصبة والمعاند؟ يعني إذا موالي أصلا أو مسلم حقيقي يعني مش من النواصب، ما بينكر هالمسائل. بعد ما بيتعجب يتضاحك لذلك، ينسب الرواية إلى الخرافات الباطلة، ويصنع مثل ذلك في الأخبار الواردة بسوى ذلك من معجزاته عليه السلام، ويقول إنها من موضوعات الشيعة وتخرص من افتراه منهم للتكسب بذلك او للتعصب. هلا مش هلا بيحكوا هيك، بيقولوا هؤلاء قراء التعزية بيجيبوا هالامور الغيبية وكذا بدهم يحصلوا مصاري، او المشايخ اللي بيحكوا مثلا بالكرامات وكذا بيقول لك الثعبان فات على مسجد الكوفي للامير. الشيخ المفيد ذكرها هذه، كل علمانا بذكروها، اصل الثعبان بيقول لك اللي بذكروا هيك هؤلاء جهلة، بدنا يحصلوا شعبية عند الجهال. شيء مرعب انه يكون الخلل بين المؤمنين بالغيب واصل الى حد انكار الايمان بالغيب وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويشهد الله. ما أبرئ نفسي أنه واحدنا يكون ماشي وما قصده يقع وبيقع. بدنا دائما ننتبه ما نتعامل مع الأمور بالطريقة التي تتناقض مع المنهج العقل السليم اللي هو منهج الإيمان بالغائب. بيقول الشيخ المفيد: وهذا بعينه مقال الزنادقة وكافة أعداء الإسلام. يعني لما منقول هلأ اللي بينكر معجزة ثبتت لأهل البيت عليهم السلام لأنه هو ما ركبت عقله، وما بيقول أنه هو عقله في مشكلة، بيقول لا المسألة فيها مشكلة. لما منقول أنه هذا متأثر بالغزو الثقافي، هذا مثل الماديين، ما الشيخ المفيد قال هيك، بيقول: وهذا بعينه يعني الإنكار مقال الزنادقة وكافة أعداء الإسلام. مقالهم بالشو؟ إنكارهم لكل ما نطق به القرآن من خبر الجن وإسلامهم وقولهم إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفيما ثبت بيقول الشيخ المفيد عن ابن مسعود في قصته ليلة الجن ومشاهدته لهم كالزط، رواية طويلة صارت في جوانب جانب مكة. هلا بجانب مكة قلت لكم في محبس الجن، محبس الجن انه الامير عليه السلام حبس الجن هونيك، صارت معركة مع الجن بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن غير هالمعركة اللي مرت، وممكن تكون هي. عبد الله بن مسعود بيقول لانه الظاهر عبد الله بن مسعود ما كان بقصة حرب الامير مع الجن اللي مرت معنا. عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف بيقول شافهم للجن في صورة الزط، الزط يعني قوم من الهند، انه يعني يغلب عليهم السمار الى حد السواد. وفي غير ذلك من معجزات الرسول عليه وآله السلام. طيب بعدين بيرجع الشيخ المفيد يتحدث عن حالات هؤلاء المنكرين. من هن هؤلاء المنكرين؟ شو بيقولوا؟ شو بيسووا؟ حتى تعرفوا اللي هلأ بيحكي هيك مثلهم. بيقول: فإنهم بعد ما حكى فوق أنه بيتعجبوا بيضحكوا، رجع عم بيأكد على هالمسألة لكن أطول. بيقول: فإنهم يظهرون العجبة من جميع ذلك ويتضاحكون عند سماع الخبر به والاحتجاج بصحته، ويستهزئون ويلغطون فيما يسرفون به من سب الإسلام وأهله، لأنه هوليك زنادقة. فاللي بيشتغل هيك وما بيسب الإسلام وأهله عم يهزأ من المؤمنين، عم يهزأ من الإسلام الحقيقي ومش عارف. واستحماق معتقديه، إنه اللي بيعتقد بهالأمور هذا أحمق هبلي، هل بقوله هذا مؤمن دبلي مجنون ما بيفهم. والناصرين له ونسبتهم إياهم إلى العجز والجهل ووضع الأباطيل. طيب بعدان الشيخ المفيد بيتحدث مع الذين يستبعدون ظهور الجن في صورة الإنس. هلا إذا بتقول لواحد إنه ممكن أنت تشوف واحد بالطريق بناءك إنه إنسان بس هو جني، وبصورة الحيوان إنه والله ممكن والله واحد شاف حي وطلعت جن، بيقول لك شو الخرافات يا شيخ؟ هي مسائل حقيقية. ثعبان بطوله بعرضه فات على مسجد الكوفي وحكى مع الأمير عليه السلام وهو على المنبر، والأجيال تناقلته، والرواية صحيحة وممكنة عقلا مثل ما بيقول الشيخ المفيد، وكل علماء الإسلام الشيخ المفيد الشيخ البهائي الشهيد الأول الشهيد الثاني كلهم بيحكوا لما بيذكروا معجزات النبي صلى الله عليه وآله أو الأمير عليه السلام بيذكروا هالجو هذا. ونحن منقول لا، الجن ما بيجي بصورة حيوان حي أو غير حي. شو بيحكي الشيخ المفيد هون؟ بيقول: وربما استبعد جهال من الناس ظهور الجن في صور الحيوان الذي ليس بناطق، وذلك معروف عند، وأحيانا بيظهر بصورة إنسان، وذلك رح تجي بالأمثلة هلأ، وذلك معروف عند العرب قبل البعثة وبعدها. قبل البعثة بالجاهلية معروف انه الجن كان يظهر بصور مختلفة، بعد البعث بعد بيقول الشيخ المفيد وقد تناصرت به اخبار اهل الاسلام، الروايات صحيحة. وليس ذلك بأبعد مما أجمع عليه أهل القبلة المسلمين، كلنا متفقين أنه شيطان إجا، شيطان وجن إجا بصورة شيخ لأهل الندوة، دار الندوة قريش، لما عم تتأمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجاهم الشيطان بصورة ختيار وينصحهم. بيقول الشيخ المفيد: وليس ذلك بأبعد مما أجمع عليه أهل القبلة من ظهور إبليس لأهل دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد واجتماعه معهم في الرأي على المكر برسول الله صلى الله عليه وآله، واحدة تانية، وظهوره يوم بدر. هذا أيضا متفق بين المسلمين، إبليس ظهر الشيطان يوم بدر للمشركين في صورة سراقة بن جعشم المدلجي وقوله: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. يقولون للمشركين أمتى؟ بيوم بدر. يقولهم: اليوم أنتوا رح تنتصروا وأنا معاكم، على أساس أني بيعتبروا أنه هذا فارس مهمه. قال الله عز وجل: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هلا كثير من المتدينين نحن بنسمع هيك، معقول يا عمي هالقد نحن بعدين؟ انه القرآن عم بيقول انه الشيطان اجا بيوم بدر بصورة شخص، ونحن لحد هلا بنقول انه كيف معقول الشيطان ينشاف او الجن معقول ينشاف؟ مين اللي عم يحكي؟ الشيخ المفيد. طيب بيرجع بيأكد الشيخ المفيد وبيختم بأنه كل المنكرين يعتمدون نفس طريقة الملحدين بالتفكير، الذين ينكرون المعجزات يعتمدون نفس طريقة غير المتدينين غير المؤمنين الملاحدة، أو بتعبيره الزنادقة، بعبر الملاحدة بعبر الزنادقة. يقول: وكل من رام الطعن فيما ذكرناه من هذه الآيات فإنما يعول في ذلك على الملاحدة وأصناف الكفار من مخالفي الملة. يعني هلأ لما نقول غزو الثقافي، هذا المقصود، غزو الثقافي خرب عقائد كثير من الناس، وبدنا ننتبه ما يكون نحن واصلتنا يعني آثار خطيرة منه، مش مجرد هيك رشي أو. ويطعن فيها بمثل ما طعنوا به في آيات النبي صلى الله عليه وآله، وكلهم راجع إلى طعون البراهمة اللي هن الهندوس والزنادقة في آيات الرسول، آيات الرسل عليهم السلام، والحجة عليهم ثبوت النبوة وصحة المعجز لرسل الله صلى الله عليهم أجمعين. حول المعجزات اللي وردت في كلام أنا قلت الشيخ المفيد ذكر 8 معجزات، منها أنا بدي أقف عند أغربها، انشقاق القمر وشكوى البعير. طيب أول شيء حول انشقاق القمر، المسألة اللي بترجع لكتب التفسير، كتب الحديث مستفيضة عند الشيعة والسنة، راح أذكر رأي لعالم شيعي ولعالم سني. العلامة المجلسي بيقول عن ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فلقتين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: إن فعلت تؤمنون؟ قالوا: نعم. وكانت ليلة بدر، يعني القمر بدر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ربه أن يعطيه ما قالوا، فانشق القمر فلقتين، ورسول الله صلى الله عليه وآله ينادي: يا فلان يا فلان اشهدوا. حديث طويل بدي أوصل لعند أضاف المجلسي وقال الرازي، فخر الرازي شو بيقول بتفسيره؟ يقول: المفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر حصل، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. هلا أي واحد منا بيقرأ بصير يفسر أي إن شاء الله، يعني معناها الظاهر أنه بس تجي تصير الساعة قريبة القمر بينشق، لا انشق القمر، هذه مسألة هيك، بس نحن بعاد عن هاي المسألة وعن أمثالها، لأنه المنهجية السائدة منهجية نقيضة للمنهجية العقلية اللي هي الإيمان بالغيب. العقل السليم يوصل إلى أنه لا وجود لهذا الكون بدون سبب، يوصل إلى الله عز وجل. بيقول الفخر الرازي: المفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر حصل فيه الانشقاق، ودلت الأخبار على حدوث الانشقاق، وفي الصحاح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة قالوا: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله انشقاق القمر معجزة، إن طلبوا منه أن يشق القمر كمعجزة، فسأل ربه فشقه. صلوات
الله.
طيب، شكوى البعير مر انه من المعجزات اللي ذكرها الشيخ المفيد كعناوين بس، شكوى البعير، وانه الشيخ المفيد عم بيقول هالمعجزات بيحاربوها لانه بيفكروا مثل الزنادقة، والمعتزلة كفرقة إسلامية بتحاربها لأنه بيفكروا مثل البراهمة والزنادق. الطبرسي في كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى جزء 1 صفحة 86 بيقول: ومنها، يعني شو من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله، شكوى البعير إليه عند رجوعه إلى المدينة من غزوة بني ثعلبة. هذه الخصوصيات بتدل أنه قديش التوثيق دقيق، أنه أيمتى صارت هذه المسألة. فجاء البعير شكى، فقال صلى الله عليه وآله: أتدرون ما يقول هذا البعير؟ هلأ اللي بده يطلع له قرون وبده يصير راسه يضوي مثل ما بيقولوا، بالقرآن الكريم علمنا منطق الطير وقالت نملة، والبعير أكبر كتير من الهدهد من النملة. أتدرون ما يقول هذا البعير؟ قال جابر: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه يخبر أن صاحبه عمل عليه حتى إذا أكبره وأدبره وأهزله، يعني كبر وأدبره، أنه صار متختخ. بيقولوا الدبر بمعنى انه الخف الحافر يتعب، او جرح الظهر، او انه لا امتختخ صار مختير، واهزله ضعيف ومختير. فلما صار هيك اراد نحره وبيعه لحما، انه خدمتك هالمدة كلها وجاي هلا بدك تذبحني، خليني. فاجى شكى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحكي المتفق عليه بين الشيعة والسنة، هذا بينسجم مع الإمام بالغيب، هذا اللي عم بيقول عنه الشيخ المفيد ممكن عقلا وصحت روايته. يا جابر، النبي صلى الله عليه وآله: اذهب معه إلى صاحبه فأتني به. قال: قلت والله ما أعرف صاحبه. قال: هو يدلك، هو يدلك. شايفين احنا الحيوانات بيعرفها. بس عجيب انه هذا الجمل فهم انه النبي عم بيقول له لا 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 أبو ذر روح لعند صاحبه، هو بدلك مشي، راح وراح وراء أبو ذر. قال: فخرجت معه حتى انتهيت إلى بني حنظلة أو بني واقف، قلت: أيكم صاحب هذا البعير؟ قال بعضهم: أنا. قلت: أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجئت أنا وهو والبعير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بعيرك هذا يخبرني بكذا وكذا. قال: قد كان ذلك يا رسول الله. أنه صح، مش عم يكذب. قال: فبعنيه، اشتري منك. قال: هو لك. قال: بل بعنيه، بياخذ منك بحق. فاشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ضرب على صفحته فتركه يرعى في ضواحي المدينة. فكان الرجل منا إذا أراد الروحة والغدوة منحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه كان يقول له واحد أنه أنا بدي أروح على المشوار يروح، عليه ويرجع يرجعه لمطرحه وهكذا. طيب، الشيخ الطوسي يذكر جملة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيخ المفيد كيف حكى، طبرسي كيف قال عن شكوى البعير. خلينا نشوف نماذج من كلمات الشيخ الطوسي في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس أنا عم تابع، تصوروا حال واحد يحكي هالمسائل هذه بأوساط كثير من الناس وما يكون قادر على الدفاع عنها، وما يقول الشيخ المفيد قال هيك والشيخ الطوسي بيقوله. ولهذا التخلف يا شيخ، احنا وين صرنا وقاعدين بيحكوا لنا بشكوى البعير؟ لأنه في خلل بفهم الإمام بالغيب. طيب، وأمتى واحد يعني ظل هيك حتى يموت كافر مش مؤمن بالغيب؟ ولا لا، مفترض أنه هالأمور نرفع الصوت فيها إلى أبعد حد. أول شيء لنفسه الإنسان، ينقذ نفسه من أن يكون مع الجاحدين بالغيب، مع المؤمنين بالمادة فقط وعالم الشهادة، وهو يحسب أنه من المؤمنين بالغيب. الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد صفحة 181 بيقول: فأما معجزاته صلى الله عليه وآله التي هي سوى القرآن، كمجيء الشجرة حين قال لها أقبلي فأقبلت تخد الأرض خدا ثم قال لها ارجعي فرجعت، هل قلت لكم موجود بنهج البلاغة. ومثل الميضات، ميضات يعني اللي بتوضوا فيها، الإناء اللي بتوضوا فيه، وأنه وضع يده في الإناء ففار الماء من بين أصابعه حتى شربوا وروا ارتووا، يعني صلوات. ومنها ومثل إطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير، وهذه كلها قصصها موجودة بالتفصيل. ومنها حنين الجذع الذي كان يستند إليه إذا خطب لما تحول إلى المنبر، فلما جاء النبي إليه والتزمه سكن. يعني صعب عليه فراء النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام بالغيب يخلي ذهن الإنسان أوسع بكثير، وعقله بيصير صح وبيشتغل بطريقة، بيتعاطى مع الوجود بطريقة مختلفة جذريا. بعد، ومنها تسبيح الحصى في كفه وكلام الذراع وقولها له لا تأكلني فإني مسمومة. ومنها أنه لما استسقى فجاء المطر، إجوا قالوا له يا رسول الله بالمدينة ما عنا مي وصار في جدب وقحط وهيك، دعي لنا. دعا، نزل المطر، فقام الركض يا رسول الله عم رح يهلكنا المطر. فقال اللهم حوالينا مش علينا، حوالينا. وإذا بشوفوا السحاب صار مثل الإكليل حول المدينة، صار الشتاء بس خارج المدينة. بيقول الشيخ الطوسي: لما استسقى فجاء المطر فشكوا إليه تهدم المنازل بيوت طين، فقال حوالينا ولا علينا، وأشار إلى السحاب فصار كالإكليل حول المدينة والشمس طالعة في المدينة. برا غيم وشتاء عد الزرع، بس جوا لأنه بيوت تراب ضوت الدنيا، ضوت الشمس طلعت وما في شتاء. ومنها انشقاق القمر وقد نطق القرآن به. الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي مش هلا واحد يقول خلصوني يا شيخ شو يعني اقتربت الساعة وانشق القمر، حدا بيصدق انه يطلعوا بالغرب على القمر ويكتشفوا؟ ايه بيصدقوا فيها، بس انه بمعجزة إلهية. وانه مثلا واحد هلا يكبس زر هون ويفتح باب من روان بأمريكا أو شيء كمان ممكن، لكن أنه النبي صلى الله عليه وآله يشير القمر وبينشق، أنه هذا مش ممكن. ومنها بيقول الشيخ الطوسي: شكوى البعير اللي مرت معنا، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: تقاتل بعدي الناكفين والقاسطين والمارقين. وقوله له: إنك تقتل ذا الثدي. هذا بمعركة الخوارج بعد ما خلصت المعركة، معركة النهروان. الأمير عليه السلام قال لهم: شوفوا لي هذا، من هو هذا؟ شخص كان قايل له النبي صلى الله عليه وآله إنك بدك تقتل. وبمر الأمير عليه السلام بالكوفة مرة ومعه كمال ابن زياد، يسمع صوت هذا ذث من الخوارج من أهل الجباه السود، يسمع عم يقرأ قرآن وحالب حنان وشيء كأنه بيعجبه لمالك، بيقول له هذا كافر خارجي منحرف. بالنهروان خلصت المعركة، وينه هذا؟ دوروا لقوه، علامته انه له مثل البز الصغير، له هيك حركة يعني قطعة لحم مثل الثدي. وقوله قول الأمير لعمار: تقتلك الفئة الباغية، وغير ذلك من الآيات الباهرات التي هي معروفة مذكورة. في حاجة، كيف واحد بيكون عطشان ولازم يرتوي؟ في حاجة لكل متدين أنه يطلع على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. وخلنا ننتبه، اللي بينكر معجزات الأئمة عم ينكر دليل من أدلة إمامتهم، مثل ما المعجزات من النبي صلى الله عليه وآله دليل على نبوته، المعجزات من الأئمة دليل على إمامتهم. لذلك الشيخ المفيد مهتم كثير بالقصة، وهو بصرح بيقول: انتو مهما انكرتوا كرامات الامير عليه السلام، اذا لا يقدح لا يضر، لانه هالمعجزات موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبيحكي عن انه كيف مثلا آية ملك طالوت المعجزات الخاصة، كذلك آية علامة الامير هالمعجزات الخاصة. فالشيعة اللي بيصير يحاربها، كيف يعني الإمام السجاد طلع من المسجد السجن بالكوفة ودفن الإمام الحسين عليه السلام؟ طيب خلينا نشوف التاريخ شو بيقول، نشوف كتب السنة شو بتقول. بالإضافة إلى أنه هي المسألة مش مناقضة للعقل، بالعكس هي ممكنة عقلا كما يصرح الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وكل علماءنا المتقدمين والمتأخرين. ثم يختم الشيخ الطوسي عليه الرحمة برأيه بهالمسائل، انه اذا اجى واحد قال انه هذه اخبار احاد لا يعول عليها، بيقول: وليس يمكن ان يقال هذه الاخبار احاد لا يعول على مثلها، لان المسلمين تواتروها المعجزات، انه حنين الجذع وشكوى البعير وانشقاق القمر الى اخره متواترة، بالاضافة الى انها ممكنة عقلا، واجمعوا على صحتها. ونحن وإن قلنا إنها لا تعلم ضرورة، يعني مش بديهية صح، فهي معلومة بالاستدلال بالتواتر على ما يذهب إليه. كل علمائنا هيك بيحكوا عن الجن ووجودهم والمعجزات، وينكرون على من ينكر هذه المسائل. هذا الحديث كان بمناسبة أنه قوم من الجن جاءوا إلى الإمام الحسين عليه السلام وعرضوا عليه نصرتهم. الشيخ المفيد كيف حكى عن مسألة حرب الأمير مع الجن؟ لأنه نحن صرنا بعصر كما ذكرت في البداية للأسف الغزو الثقافي فتك ببنية التفكير عنا، وصار عنا مشايخ وحجاج ودكاترة متدينين بيقولوا عن حالهم بيتعاملوا مع الأمور الغيبية أنه هذه خرافات. فلذلك لزم التذكير بكلام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وأمثالهم، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، إلى أرواح أمواتنا، بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.